لبيك اللهم لبيك.
مناسك الحج.
مناسك الحج.
مناسك الحج.
وأتم الحج والعمرة لله.
مناسك الحج مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإنه يرد السؤال عن العلامات التي تدل على بر الحج، وذكر العلماء والأئمة رحمهم الله بعض الأمور التي تدل على كون الحج مبرورا، فأولها وأساسها أن يجد الإنسان في نفسه أنه يخرج من بيته لله لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا لمصلحة من الدنيا، وإنما يخرج لله سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه. فإذا وجد في نفسه أنه يحج البيت وليس في قلبه إلا الله، وأنه يطوف البيت بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وأنه يقف بعرفة وليس في قلبه إلا الله يرجو رحمة الله خائفا من عذاب الله، فإن هذا دليل صادق على بره في حجه، فهذا من البر والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثمرة الصدق البر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فمن علامة البر الإخلاص، فيصدق الإنسان مع الله. ولذلك إذا كانت هناك رفقة سيخرج معها أو أصحاب يحبهم ويأنس بهم في حجه، لو قال أصحابه لا نذهب قال لا أذهب، فهذا في نيته دخل. ولذلك جاء رجل إلى بعض السلف وقال له إني أريد الحج، قال أحججت فرضا؟ قال نعم. قال كم معك للحج؟ قال 1000 درهم دينار. فقال له إن هناك أناسا محتاجين وعليهم دين، فادفع، أولا أدلك على خير مما من الحج أن تدفع هذا المال لهم. فقال لا، إني أريد الحج. فقال أدلك على ما هو خير لك أن تذهب إلى هؤلاء المعسرين المحتاجين فتعطيهم 2000 دينار نفقة الحج، فهذا أعظم لأجرك. فقال لا، إني أريد الحج. قال إذن أنت لا تريد الحج لله، لأنه لو كان يريده لله فهو يريده للفضل. فلما قال له إن العمل الفلاني أفضل مما أنت فيه فأصر على حجه، كان هذا كان فيه دليل على عدم صدقه، على عدم صدق نيته في الطمع في رحمة الله عز وجل والخوف من عذابه. فينبغي للإنسان تجرد من الهوى، فإذا قيل له لا تخرج للحج النافلة وأبوك وأمك يمنعانك أو أحدهما يمنعانك يمنعك فيقول أريد الحج، فإنه حينئذ لو كان صادقا أنه يريد مرضاة الله في حجه لقدم الفرض وهو بر الوالدين على النافلة، وهو حجه وعمرته نافلة. فهذه أمور مهمة في النية والقصد، أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأنه إذا تعارضت نافلة الحج مع نافلة أعظم أجرا وأعظم ثوابا. ولذلك عبد الله بن دينار لما خرج للحج فوجد أرملة تشتكي وتسأل، سألها فقالت لنا 3 أيام وقد حلت لنا الميتة، فأخذ المال الذي يريده الحج ودفعه إليها وامتنع من الحج ورجع ولم يحج. الذي يريد أن يعامل الله سبحانه وتعالى يبحث عن النية الخالصة، أنه يريد مرضاة الله في حجه، لأن هذه العبادة القصد منها التقرب إلى الله. فإذا كانت نافلة وكان غيرها أفضل وأوجب أو آكد منها، قدم الآكد، قدم الأفضل. كذلك أيضا من دلائل بر الحج أن يقع وفق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من بشائر القبول، من دلائل قبول العمل الصالح، أن يكون صوابا موافقا للهدي وللشرع. فإذا كان في حجه وعمرته لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى إلا بدليل وهدي من الشرع، فإن هذا من دليل صادق على بر الحج وبر العمرة. كذلك وهذا أعني كونه يهدى إلى الصواب، إما أن يكون عن طريق تعلم مسائل الحج، حتى قال بعض العلماء، وهذه مسألة مهمة، من أراد الحج فعليه أن يتعلم مسائل الحج، فتصير يصير تعلمها عليه فرضا لازما. واستدلوا على ذلك بدليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرنا الله بالسؤال عند الجهل. إذا كان جاهلا بأحكام هذه العبادة لا يجوز له أن يذهب ويفعل في العبادة ما عنا له، ثم يقول يأتي ويقول أنا جاهل، وعنده العلماء والكتب موجودة ويمكنه أن يسأل. وقد تكون حتى البرامج في المقروء والمسموع والمرئي، ومع ذلك يأتي ويعتذر ويقول إني جاهل. مثل هذا الجهل ليس عذرا، هذا إهمال، وفرق بين الإهمال وبين الجهل الذي يعذر به صاحبه. وهذا أمر مقرر عند العلماء، أن الإنسان إذا تعاطى أسباب الإهمال يتحمل التبعة ولا يخلو من العقاب. ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أقواما أعقابهم تلوح، أقوام من الصحابة توضأوا وأعقابهم تلوح، يعني لم يمسها الماء، بمعنى أنهم لم يستوعبوا القدم بالغسل كما أمر الله، هم لا يعلمون، ولو علموا لغسلوها، لكن هذا الموضع لم يصبه الماء عن طريق الإهمال، وليس عن طريق القصد، ولا عن طريق الجهل بالحكم. فالإهمال شيء والجهل شيء آخر. أن تأتي للرجل لا يأخذ، يعني ينوي الحج قبل الحج بالشهر والشهرين، يمكنه أن يجلس مع إمام المسجد، وقد يكون إمام المسجد في حيه موفقا مسددا من طلبة العلم الذين يجتهدون في دروس العلم بعد الصلوات، فيعلم أهل الحي، ومع ذلك لا يحضر هذه المجالس ولا يحرص على أن يتعلم منها، ويمكنه أن يأخذ كتابا يبسط له هذه المسائل فيعرض عن هذا كله، ثم يأتي ويحج كما عنا له، هل هذا يقال له جهل؟ هذا إهمال، والله أمره أن يسأل. ولذلك كثير من أهل العلم حينما ذكروا آداب الحج نبهوا على فرضية تعلم مسائل الحج لمن يريد أن يتلبس بها. فهذا الدليل أصل عام. الدليل الخاص ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الحديث في رواية عند الدارقطني وغيره أن رجلا سأله، أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمسجد عند الصحابة إذا أطلق المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن السؤال وقع في المدينة، وهذا قبل خروجه لحجة الوداع. ولذلك أخذ منه طائفة من العلماء دليلا على أن الصحابة سألوا عن كيفية الإحرام قبل أن يدخلوا في الإحرام، قال: ما يلبس المحرم؟ وهذا هو الأصل الواجب على المسلم، أن يتعلم العبادة والمعاملة إذا كان قد ابتلي بها. ولذلك قالوا: من أراد أن يبيع أو يتعامل بالبيع فعليه أن يتعلم أحكام البيع ولو أصول الأحكام. فإذا نزلت به نازلة أو حلت به مسألة وجب عليه الرجوع إلى العلماء وسؤالهم، فهذا أصل مقرر عند العلماء. فمن علامة بر الحج أن يقع وفق الشرع، يكون صاحبه حريصا على تعلم العلم والمسائل الشرعية.
لبيك اللهم لبيك
مناسك الحج.